بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فيقول العلامة
الدرس الثاني عشر
تعالى في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معمل للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، تقدم في لقائنا السابق الكلام على بداية المقطع، وهو من قوله مما يعين على هذا المطلوب حتى نهاية ما سمعنا قراءته الآن. ووقفنا عند الكلام عن مسألة التعصب، وهو الوجه الثالث في التعاليق، أقول هو الوجه الثالث في التعاليق التي تقدمت الإشارة إليها. يقول رحمه الله: والحذر الحذر من التعصب، إلى آخر كلامه. التعصب يحذر هنا رحمه الله من قضية خطيرة ودسيسة في النفس مهلكة تتعلق بالتعصب. والتعصب من حيث العموم ينقسم إلى قسمين، تعصب محمود وتعصب مذموم. فالمحمود ما كان للحق وفي الحق ومن أجل الحق، هذا تعصب والتزام، نعم، وتمسك بالحق والدعوة إليه، وأن يكون لله ومن أجل الله وفي ذات الله. وأما الثاني فهو المذموم، وهو ما كان التعصب فيه بالباطل، للباطل، بالباطل وللباطل ومن أجل الباطل. وهذا التعصب له صور شتى، لا صورة واحدة له، لكن له صور متعددة، نعم، وأبواب كثيرة. وقد جاء ذم هذا التعصب المذموم، جاء ذمه في آيات وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأدلة الدالة على ذمه قوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أمور شؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال، على أي حال كان. انتهى كلامه. فمن دواعي الظلم والخروج عن العدل وسلوك صراط المخالفين لهدي سبيل المؤمنين التعصب والعصبية، ومنه العصبية كما قلت له صور شتى، ومنها قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قد بيّن الله جل وعلا في محكم كتابه أن الحكمة في جعله بني آدم شعوباً وقبائل هي التعارف فيما بينهم، وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره وكل قبيلة على غيرها. انتهى كلامه، لأن هذا التعصب يخرج من الحكمة التي من أجلها ماذا؟ خلق الله الخلق ذكراً وأنثى. إذن بارك الله فيكم، الأصل في دلالة هذه الآية وما جاء في معناها منع النداء بالروابط العصبية والأواصر النسبية، منع ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيحين، قال جابر رضي الله عنه واللفظ للبخاري: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما بال دعوى الجاهلية؟ لماذا تدعون بدعوى الجاهلية؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، فإنها منتنة. الكسع بسين مخففة هي ضرب دبر المرء أو الرجل بيد أو بعصا أو بسيف، كما قاله أهل العلم كالنووي وقبله القرطبي وغيرهما من أهل العلم. يقول العلامة النووي في شرح مسلم في معلقا على هذا الحديث: أما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني الدعوة يا للمهاجرين ويا للأنصار، تسميته عليه الصلاة والسلام ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك، فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية. والنصوص في ذم التعصب والعصبية والعنصرية وما جاء في فلكها كلها للدلالة على ذم هذا الخلق المشين وهذه الدعوة النتنة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى عن قول السائل، أن السائل قال: منهم من يقول إن الشيخ عبد القادر يعني الجيلاني أنه أفضل المشايخ، وأن الإمام أحمد هو أفضل الأئمة، فهل هذا صحيح أم لا؟ سئل هذا السؤال شيخ الإسلام رحمه الله فأجاب قائلاً: أما ترجيح بعض الأئمة والمشايخ على بعض، مثل من يرجح إمامه الذي تفقه على مذهبه، شافعياً كان، حنبلياً، مالكياً إلى آخره، أو يرجح شيخه الذي اقتدى به على غيره، كمن يرجح الشيخ عبد القادر أو الشيخ أبا مدين أو أحمد أو غيرهم، فهذا الباب أكثر الناس، انتبه إلى هذا، أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنفس، فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ، لا يعلمون، فيقول هذا أفضل وذاك أفضل، هذا أفضل من فلان وهذا أفضل من علان، فاقد الشيء لا يعطيه، الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف مرتبة غيره؟ ولهذا يستر سوءة جاهله بالصراخ والضجيج والعويل. يقول: فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ، ولا يقصدون اتباع الحق المطلق، هذه الدعاوى التي يرفعونها، لا يقصدون اتباع الحق المطلق، بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه، يرجح قول متبوعه على قول الجميع. قال: فيرجحه بظن يظنه وإن لم يكن معه برهان على ذلك. المهم أن الشيخ الفلاني قال، أن الشيخ العلاني قال، شيخ الذي أقلد أو الذي أعظم قاله، إذن لا أبحث عن الحجة ولا على البرهان. التعظيم انتصارا للقول لا لغيره. قال: وقد يفضي، لما يتناقش فلان وعلان، شيخ شافعي مع شيخ حنبلي مع مالكي مع غيره، يتناقشون ويتلاسنون، يقول رحمه الله: وقد يفضي ذلك إلى تحاجهم وتقاتلهم، شوف العصبية فين تمشي به، وتقاتلهم وتفرقهم، خلاص النفوس امتلأت غيظا وكمدا، كل منهم اغتاظ من صاحبه، لأنه لم يقل بقوله، وما عظم من عظم. وهذا مما، أي هذا الصنيع وهذا التعصب، مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى، ثم ذكر آية آل عمران: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، الآية، إلى هذه، ذكر هذه الآيات جميعا. ثم قال، قال ابن عباس: يوم تبيض، في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فما، يقول شيخ الإسلام، فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف والتكلم بغير علم فإنه يجب النهي عنه، لأن مآل هذا إلى الوقوع في هذه المخالفات وهذا النهي الصريح. فليس لأحد أن يدخل فيما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أحد في الإسلام، ولا أحد في، إلى أن قال: ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام. أحمد أفضل الأئمة، الشافعي أحفظ الأئمة، الفلان الفلاني أعلم أهل الأرض، ما في جواب عام بهذه الطريقة، ولا أحد مثل الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام أن فلانا أفضل من فلان فيقبل منه هذا الجواب، لن يقبل الناس منك هذا الكلام. هناك متعصبون في الطرف الآخر، هذا متعصب لهذا وهذا لهذا وهذا لذاك وهذا لجنسه وهذا لبني قومه وهذا لجهته، لأنه يقول من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعها، فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفه فيها. لا تتعب نفسك، لن أقبل. كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك، لكن إذا كان الرجل مقلداً لمن يترجح عنده، ما جاهل عامي فرضه التقليد لا يعرف الأدلة ولا يميز بينها، فهو يجد عالما وإماما يتبعه ويأخذ بقوله. إن كان الرجل مقلدا لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق، وإن كان مجتهدا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان المقلد لا يعرف إلا هذا، ما يعرف، أنا أخذ بقوله. أو كان الذي يجتهد اجتهد وسعه وعنده آلة الاجتهاد لكنه ما استطاع إصابة الحق، فهنا قد أدى الذي عليه ولم يتعصب. هنا الكلام في من لم يتعصب. يقول: وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن عليه، هذا الذي قلت لم يتعصب، لكن عليه، وهو قيد مهم جدا، اجعل فوقه تحته بجواره خطوطا. قال: لكن عليه ألا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم. أنت مقلد، أسكت، لا تتبع الهوى ولا تتكلم بغير علم. أنت اجتهدت فأصبت، اجتهدت فأخطأت، بلغت وسعك، أعذرك الله. لا تتبع الهوى لتنصر قولك، لا تتبع الهوى لتوالي وتعادي على قولك. هنا خرجت عن ماذا؟ عن الإعذار إلى الإثم، لأنك دخلت إلى باب آخر، خاصة وقد تبين أن الحق على خلاف قوله. قال: قال الله تعالى: ها أنتم جادلتم عن، ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وما من إمام، وما من إمام وإن كان عظيما وجليلا، وما من إمام إلا وله مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره، ولا يعرف هذا. كيف تعرف أن هذا قول العالم الفلاني الأوزاعي الثوري ابن جرير فلان فلان من أئمة العلم قوله أرجح من قول غيره؟ قال: ولا يعرف هذه التفاصيل، هذه تفاصيل ودقائق، ولا يعرف هذه التفاصيل إلا من خاض تفاصيل العلم، إلا من خاض تفاصيل العلم. انتهى كلامه. أهل الهراء والزبد، هؤلاء ما يعرفون العلم، فضلاً عن أن يعرفون تفاصيله، فضلاً عن أن يعرفوا دقائقه. ولهذا لا يؤتى الناس إلا من قبل هؤلاء، ثق تماماً، لا يؤتى الناس إلا من قبل هؤلاء المتعالمون المتفيقهون. ويقول أعني شيخ الإسلام أيضا في القواعد النورانية، ذاك الكلام الأول في الفتاوى الكبرى، وهذا القول الثاني في القواعد النورانية، لما ذكر مسألة البسملة في الصلاة قال رحمه الله: فصل. فأما صفة الصلاة فمن شعائرها مسألة البسملة، قال: فإن الناس اضطربوا فيها نفياً وإثباتاً، منهم من يثبت البسملة ومنهم من اضطربوا. ما معنى اضطربوا؟ يعني لهم أقوال كثيرة، هذا يثبت وهذا ماذا؟ ينفي. ظاهر الكلام اضطراب لعدم الوصول إلى نتيجة. قال: اضطربوا فيها اضطراب، اضطربوا فيها نفياً وإثباتاً، في كونها آية من القرآن وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين، صنفت من الطرفين مصنفات، هذا يثبت وهذا إيش؟ ينفي. يظهر في بعض كلامها نوع من جهل وظلم. من تدبر هذه الكتابات سيلحظ في بعض من كتب نوع جهل وظلم. من أين جاء؟ لينصر القول الذي يراه نفياً أو إثباتاً. يقول رحمه الله: مع أن الخطب فيها يسير، الأمر فيها يسير، ما تتحمل كل هذا الضجيج وهذا ماذا؟ الإرباك. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه. قضية تبدأ فقهية ثم تكبر لأن تصبح سبباً للاختلاف والتمزق والتشرذم والتدابر والتقاطع عليه مآخذ. إيش مآخذ؟ لا يرى الفاتحة، لا يرى البسملة في الصلاة، وذاك الآخر عليه مآخذ هو لا يرى البسملة، نسأل الله العافية، والأحاديث صحيحة، وذاك يقول أحاديث ضعيفة، وهكذا. هذا ينشئ قوماً وهذا ينشئ جماعة، جهالات جهالات وظلمات بعضها فوق بعض. يقول رحمه الله: التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر، هذا الذي ينصب هذه القضية ويجعلها أساساً، الذي يدعو إلى هذه القضية، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة، دائماً يحمل شعارها في كل مكان، يستر سوءة جهله، يستر سوءة جهله وجهالاته بماذا؟ بإظهار مثل هذه المسائل وبإظهار مثل هذه القضايا ليفرق جماعة المسلمين. قال: وإلا فهذه المسائل من أخف، شوف، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا، ما تتحمل كل هذا الضجيج، هي من أخف المسائل لولا ما يدعو إليه الشيطان. يؤز الشيطان، يؤز للنافي أو المثبت، لولا ما يؤز ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة، لابد يجعل قضية ليركب عليها ليفارق ويجعل الفرقة في جماعة المسلمين. ثم فصل رحمه الله في هذه المسألة، وقال رحمه الله كما في مجموع الرسائل والمسائل جمع رشيد رضا، قال: التعصب لأمر من الأمور، التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله، بلا هدى من الله، هوى، عصبية، جهوية، شعوبية، قبلية إلى آخره، تعظيم لفلان وعلان، ليس هذا من الهدي، ليس هذا من الهدي في شيء. قال: أما التعصب من في الأمور أو لأمر من الأمور بلا هدى، يعني بلا برهان بلا دليل، فهو من عمل الجاهلية، فهو من عمل ماذا؟ الجاهلية، دعوها فإنها إيش؟ منتنة. ويقول تلميذه الإمام الحبر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: العلم النافع، العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما، رزق العلم النافع والعمل الصالح، فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى محروم، إلى محروم ومرحوم، إلى محروم ومرحوم. من علم فعمل فهو مرحوم، من لم يكن كذلك فهو محروم. وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. كم من الظلمة يتظاهرون في ثياب ماذا؟ المظلومين. وكم من الفجرة يظهرون في ثياب البارين. وكم من أهل الغواية يتظاهرون في أثواب التقى والمتقين. قال: ولما كان العلم للعمل قرينا، لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرفه، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام العبيد. ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قال: ولما كان التلقي عنه عليه الصلاة والسلام على نوعين، الأخذ على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة. وكان التلقي بلا واسطة، يعني مباشرة منه، حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق أبدا، انتهى. ولكن المبرز، أي في الأمة، من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل، خرج وحاد، من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذاك أو فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ لماذا تركت طريقهم؟ ما هو الخير الذي تبحث عند غيرهم لا يوجد عندهم؟ أي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟ تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا وأطدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان والقرى بالجهاد بالسيف والسنان وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم سند الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم. هكذا كان الصحابة الذين أخذوا بغير إيش واسطة. يقول فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين فسلكوا على آثارهم اقتصاصا واقتبسوا من هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا فطار لهم الثناء الحسن في العالمين وجعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم من يلتزم منهج السلف هذا هو مقصوده زاهدين هؤلاء الذين تعلموا هذا العلم والهدى العلم النافع والعمل الصالح درجوا على منهاج أولئك السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال درج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة والاستدلال يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه إذا أبدى لهم الدليل ناجذيه طاروا إليه زرافات ووحدانا. يبحثون عن الحق ما يبحثون عن التعصب للشخص ولا لفلان ولا علان. إذا أبدى لهم الدليل ناجذيه طاروا إليه زرافات ووحدانا لأن الحق هو بغيتهم والدليل هو مرادهم. وإذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألون عما قال برهانا ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. عرفتم إذن هذا الجيل الأول فالثاني فالثالث ومن سلك مسلكهم انظروا من جاء بعدهم حتى يومنا هذا. قال ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد ديانتهم بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب لا المتعصبة ولا المقلدة ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب قال الشافعي قدس الله روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كيف تتعصب وكيف تقلد وقد علمت الحق والدليل والصواب وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة بالدليل عن الدليل وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد يقول فقد تضمن هذان الإجماعان الإجماع الذي قاله الشافعي والإجماع الذي قاله ابن عبد البر تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصبة بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء برا لست من أهل العلم ولا من فضل أن تكون من العلماء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء فإن العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا ماذا؟ العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وكيف تكون أو كيف يكون هذا المقلد أو المتعصب أو المتبع للهوى كيف يكون من ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام من يجهد ويكتح في رد ما جاء به عليه الصلاة والسلام إلى قول مقلده ومتبوعه ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه كيف يكون هذا متبع كيف يكون من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن نقيضان لا يجتمعان تالله يقول تالله إنها فتنة عمت فأعمت أعمت البصائر قبل الأبصار تالله إنها فتنة عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير واتخذ لأجله القرآن مهجورا وكان ذلك في بقضاء الله وقدره في الكتاب مستورا ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية بحيث مشكلة صارت في الآفاق وفي البلدان شرق أو غرب هذا التعصب الذميم للمذاهب أو للرجال أو غير ذلك أو التقليد الأعمى سبب طب يعني بلية عمت يتكلم عن زمانه ولا زال الأمر كذلك لو ذهبت إلى كثير من البلدان وجدت هؤلاء المتعصبة أول ما يدفعون الحق الذي تقول ليس هذا في المذهب ولم يقله شيخ المذهب وما علمناه الشيخ وما قاله الأستاذ وإلى آخره لما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها هذا الدين، ثم إذا قال الشخص الدليل والقول قال أبو بكر أفتى عمر بقوله عليه الصلاة والسلام، أنت أعلم من أبي حنيفة، أنت أعلم من مالك، أنت أعلم من أحمد، أنت أعلم من فلان، أنت أعلم من علان، أليس كذلك؟ قال لا يعرف بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعدون العلم إلا إياها. ولهذا ألزم الناس بضرورة ماذا؟ التمذهب ووجوبه، ولا بد تتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، ما في خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا غيره، لازم أربعة. فرضوا على الناس هؤلاء الأربعة الأئمة النبلاء الذين ما ألزموا الناس بهذا أصلا، بل أقوالهم ترد التعصب الذي تعصبه الخلف معهم. قال ولا يعدون العلم إلا إياها، فطالب الحق، إذا أنت بدأت تبحث عن الحق لم تأخذه من ماذا؟ من معينهم الكدر هذا. قال فطالب الحق من مظانه لديهم، ماذا ينظرون إليك؟ طالب الحق من مظانه لديهم مفتون، هذا مفتون لأنه ما هو مقلد ولا هو متعصب، ترك الآباء، ترك دين الأجداد، ترك القوم، ترك أبويا وجدي وعمي وخالي وخالق، كل هؤلاء يضلون، أنت الذي على الحق. لديهم مفتون ومؤثره، يعني مؤثر الحق على ما سواه عندهم مغبون، نصبوا. هل يكتفون بأنك مفتون؟ لا، الآن يتركون كل الأباطيل ويركضون وراءك، ما يتركونك. قال نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل ليوقعوه، وبغوا له الغوائل، ورموه، كلهم يجتمعون عليه، متعصبة مقلدة أصحاب هوى وطرقية وصوفية وغيرهم، رموه عن قوس قوس، رموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوتهم إنا نخاف، يعني انتبهوا لا تسمعوا له، إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذا الرجل، لا تسمعوا له، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة، لا تلتفت إلى هذا الغراب، كن مع الله ولا تبالي واصدق معه يصدقك الله، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء، كلامهم هباء، ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم، لا يرضى لنفسه بالدون، وإذا رفع له علم السنة النبوية علم وتعلم، شمر إليه، شمر اجتهد يعني في التحصيل، شمر إليه ولم يحبس نفسه عليه، لا يقول لا يقولون كذا، يحسدون يسبون يشتمون يشتكون إلى آخره، فما هي إلا ساعة، اصبر بس ينصرك الله عليه على من بغى عليه، فما هي إلا ساعة، الحياة هي ساعة، ساعة مضت بما فيها، ساعة قادمة الله أعلم أنت تعيشها أو لا، الحياة الحقيقية هي الساعة التي أنت فيها الآن ونحن فيها الآن فقط. ولهذا قال فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيامة لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون المتعصبة والمقلدة والطاعنون أولئك، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. هل ينفعهم هذا العلم؟ لا ينفعهم شيئا، انتهى. وهذا من نفيس كلامه رحمه الله وتصويره للحقيقة التي كانت في زمنه، ولا زال الأمر كذلك حتى الساعة. وقال في زاد المعاد: فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال. عقد فصلا في الألفاظ التي كان يكرهها عليه الصلاة والسلام، ذكر في هذا الفصل جملة من الألفاظ التي كانت أو وردت فيها الكراهة والنهي، ثم قال: ومنها من الألفاظ ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم. كالدعاء مثل ماذا دعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم؟ قال: كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، بالهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه إلى هذه الطريقة أو إلى ذاك الشيخ أو إلى هذه القبيلة، فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس: أنت من القبيلة الفلانية، أنت من القبيلة العلانية، أنت من المدينة كذا، هذا من البلد الفلاني، هذا من شعب الفلاني، وهذا من اللون العلاني، وهذا من أتباع الشيخ فلان، وهذا من المذهب العلاني. سفاهات وحماقات ونتانة وقذارة، يستر كل منهم عورته وسوءته بهذه الجهالات، فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به. كل هذا من دعوى الجاهلية، انتهى كلامه. الوجه الرابع: جاء في المعرفة والتاريخ للفسوي وتاريخ أبي زرعة الدمشقي أقول جاء عند الفسوي في المعرفة وأبي زرعة الدمشقي في التاريخ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله أنه قال: لا تعرف خطأ معلمك، لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، حتى تجالس من؟ غيره، انتهى. يعني من أهل العلم، ما تجالس أهل الجهالات والضلالات والذين خرجوا على الناس فجأة على سبيل الفجعة، لأن هذه الكلمة يعني تأذى منها بعض أهل الأهواء، وهم هكذا، أقول هم هكذا، خرجوا في الناس فجأة عبر وسائل التدابر والإنترنت، فظنت الناس أنهم أشياخ وهم أهل أهواء، وضلالات وانحرافات وغير ذلك، حتى تجالس غيره من أهل العلم الحقيقيين، ما هو الأدعياء. ولذلك لعلك إذا استمعت، وأنا أقول لبعض الناس قبل أيام اتصل بي أحدهم ويسأل عن السماع لبعض الناس، هذه مشكلة، نسمع لفلان نسمع إلان، كم تكلمنا في هذه القضية وكم حتى بح الصوت ولقاءات كثيرة وسؤالات حول هذا الباب، إجابات كثيرة ومتعددة ومشتهرة ومنتشرة صوتيا وكتابيا. ولكن سبحان الله كلما تقادم العهد يبدأ الناس المحو سريعا مع الأسف. قلت له لماذا تسأل عن فلان وعلان؟ قال له بعض الأشرطة بعض الأشياء هكذا التسجيلات. قلت عندك وقت؟ قال لتسمع لفلان وعلان؟ قال نعم. قلت طيب إذا عندك وقت أول ما تبغى تسمع هو من بلد من البلدان العربية المجاورة، إذا عندك وقت وتبحث عن البحث عن الحق وتريد أن تعرف طرائق أهل العلم، استمع إلى شروحات وفتاوى وتسجيلات الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذا انتهت أتيت عليها جميعا، استمع إلى شروحات وفتاوى وتعليقات شيخنا الإمام العثيمين رحمه الله. إذا انتهى عندك وقت اسمع للإمام الألباني رحمه الله في سؤالاته وشروحاته وأشرطته الكثيرة. عندك وقت استمع إلى سماحة الشيخ صالح اللحيدان وإلى الشيخ الفوزان حفظه الله وإلى الشيخ النجمي وإلى الشيخ ربيع وإلى الشيخ عبيد وإلى الشيخ زيد وغيرهم من العلماء الكثيرون، لتعرف بعد ذلك هل تسمع لفلان ولا لا إذا بقي في عمرك بقية. أمامك النبع وأمامك المعين، ليش تمشي إلى الجداول؟ بدل أن تشرب من المعين تشرب من الجدول الذي في طريقه لعله سموم وأشياء ومضرات نبت في جنبات الجدول، هذا شيء عجيب بارك الله فيه. ولأجل هذا أهل الأهواء يحرصون على ضرب هذه الأصول في نفوس الشبيبة، ويجعلون أنك لهؤلاء ما تركوا أحداً، يبغونك كذا ما إلى آخر الكلام والترهات. طيب ماذا نفعل؟ اجلس عند كل أحد خلاص، مدام يدرس ويأله كرسي، كان القضية في الكرسي، القضية ليست في الكرسي، الكرسي يقوم يعني يذهب ويأتي يعني ماذا يقال يعني صلب أو صنم أو ما هو صنم آسف يعني صلب لا يتكلم ولا يعلم، جماد. القضية في من يجلس على هذا الكرسي، والقضية الأهم فيما يحمله الذي يجلس على هذا الكرسي، هل هو أهل لهذا الكرسي أم لا. فإذا جاء إلى هذا المقام قالوا اجلس إلى كل أحد واجلس إلى كل فلان وعلان إلى آخره. طيب نجلس إلى أولئك الذين لا تحمدونهم؟ لا، انتبه لا تجلس إليهم. لماذا؟ أما قالوا اجلس إلى كل من جلس ودرس، طب هؤلاء أيضا يجلسون ويدرسون، لماذا تسمحون بالجلوس، ترغبون في الجلوس إلى أولئك؟ ولا تسمحون بالجلوس إلى هؤلاء، وكلهم جلس. فيقول ما ترك واحد، أنتم الذين لم تتركوا أهل السنة، أنتم الذين لم تتركوا أهل السنة المحضة. على كل حال الجلوس لتعلم، لا جلست إليه لا أنك تبحث عن خطأ شيخك، هذه خصلة ذميمة كما مر الكلام حولها. لكن عندما تجلس إلى شيخ ويعطيك معلومة أدق من المعلومة التي علمك الشيخ قبلها وتقارن بين صواب هذا وكنت أهلا لذلك، تعلم أن الحجة عند هذا أدق من ذاك وأن الصواب مع هذا دون ذاك، إذا كنت أهلا لهذا التمييز. لكن ما كان السلف يجلسون إلى العلماء ليبحثوا عن خطأ شيخهم ذاك، فربما وافق هذا ذاك فتبين للطالب ذلك. الشاهد بارك الله فيكم أن قول الإمام أيوب رحمه الله يعتبر أصلا في الباب وطريقة من طرق أهل العلم في تعليم العلم وبيانه بالأدلة. تسمع لبعضهم يتكلم الآن، بعضهم يخرج في الإذاعات، أقول أمثال هذا وهذا يتكلم معقول والناس تسمع لمثل هذا الفراء ومعلومات غير صحيحة. أحدهم يقول أن خطبة الجمعة لا يصح أن تبدأ إلا بلفظ الحمد لله، إن قلت إن الحمد لله أو أحمد الله لا تصح الخطبة، باطلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ناس يا ناس، إلى هذه المرحلة نحن وصلنا وفي الإذاعة؟ أنا سمعت، أنا ما أحد حدث، أنا سمعت بأذناي هذا، وغيري سمع كما سمعت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول تعليقا على كلام الإمام أيوب، إن بعض من يعلم العلم من أهل العلم حقيقة والسنة قد يخطئ، فليس العجب ممن يحدث فلا يخطئ، ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ، كما قال الإمام ابن معين رحمه الله. أقول قد يعلم أو الجالس للتعليم أو العالم من أهل السنة قد يخطئ ويغلط، وهذا يدل على أنه بشر غير معصوم، ولا يتعمد الوقوع في الخطأ، اجتهد لكنه ما أصاب، ولم يتعمد مخالفة الحق، بذل الوسع والطاقة واستنفذها في البحث والتفتيش والتنقيب لكنه لم يوفق للصواب. وهذا قد مضى بيانه كيف نتعامل مع خطأ العالم، تذكرون؟ القضية ليس في العالم المخطئ، القضية في أتباعه المتعصبة. ترى من يعظم هذا العالم من الأتباع يتبع شيخه في الخطأ عنادا واستكبارا، ويعقد الولاء والبراء على خطأ الشيخ. ما هذه المصيبة التي بلي بها المشايخ؟ ما هو دليل على هذا التعصب والتعنت؟ أن فلانا شيخه الذي يعظم قد قال به، خلاص تقول يا أخي أخطأ، تطعن في فلان، تطعن في علان. العالم الذي بغلغ يعني استفرغ وسعه فلم يصب وأخطأ معذور مأجور، معذور في أنه لم يصب ماذا؟ الحق، يعني غير آثم، مأجور في استفراغه الوسع والطاقة. هذا المتعصب لهذا الشيخ غير معذور وغير مأجور، فهو لا يعذر ويأثم. في أمثال هؤلاء يقول الإمام ابن رجب لهؤلاء المتعصبة، يقول الإمام ابن رجب في كلام في غاية من المتانة والنفاسة في جامع العلوم والحكم، فقال رحمه الله: ها هنا أمر خفي، أمر إيش؟ خفي ينبغي التفطن له، ينبغي التفطن له. ما هو؟ هو خفي ما معنى خفي؟ يعني دقيق، دائما يكمن فوذين في النفوس داخليا، لكن يظهر على ما على مسالك الشخص. وهو يقول أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا، من أئمة من؟ الدين، الشعبي، الزهري، ابن المسيب، مجاهد، طاووس، البخاري، مالك، شافعي، أبو حنيفة، أحمد، غيرهم إلى آخره من أئمة الدين، قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده، موضوعا عنه خطأه فيه، يعني لا يأثم، ولا يكون المنتصر لمقالته، من الأتباع، لا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قال، الشيخ قال، انتهينا، الإمام قال، الفلاني قال، بحيث لو قال أن بحيث إنه لو قاله غيره، غير شيخك الذي تعظم، لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، شيخنا ما قال ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس كذلك. لذلك لما ترد هذا يقول أنت تطعن في العلماء، تطعن في الأئمة، كأن هذا العالم نبي، يعني ما يغلط، ويعترف بنفسه أنه يصيب ويخطئ. إذا عارض قوله قول رسول الله فاضربوا بقوله عرض إيش؟ عرض الحائط. قال وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق. هل أنت تريد الحق؟ أنت تريد تنتصر لشيخك، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه. شيخي ما يقول إلا الصواب، يريد رفعة علو شيخه وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ أبدا، ما ينسب إلى الخطأ. وهذه دسيسة، يقول الإمام ابن رجب، وهذه دسيسة تقبح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. افهم، انتهى كلامه، افهم هذا الله جل وعلا يعلم ما في تكن نفسك، لكن فلتات البنان واللسان تظهر أنك من المتعصب، فلا تنتصر للحق. دسيسة تكمن في سويداء القلب لكنها تظهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم، سائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم كأفراد، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم بشر، والله يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب، أسباب تكفير الذنوب. ثم ذكر جملة من الآيات إلى أن قال فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطأهم مغفور لهم، وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، الخطأ والإثم متلازمين. شيخكم قال، يعني لما صار شيخ الضلالة قال إذا ضللتم سيد قطب، طب قال بهذا فلان من العلماء، تكيلون بمكيالين. نعم، الرجل صاحب الدسيسة الذي فيه هذه الدسيسة القادحة ينظر بهذا المنظار العفن والميزان المرجوح، أما أهل الحق فلهم ميزان يزنون به كل هذه الأفعال، صاحب السنة وصاحب البدعة، صاحب الحق وصاحب الضلال، التعامل معه يختلف، كله بميزان العدل وكله بميزان العلم. يقول رحمه الله: وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم فيقولون إنهم معصومون حتى يبررون أخطاءهم، وتارة يجفون عنهم فيقولون إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، ولا يؤثمون، انتهى. ويقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: اعلم أن المقلدين اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان عن الصدق، بعيدتان عن الصدق، ذكر الأولى والتي يعنينا منها الثانية. قال: أما القضية الثانية فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ. أما قلنا ذاك ما قال الإمام ابن رجب رحمه الله هذا الكلام، وقلنا أن المتعصب لا يعذر وآثم، فهؤلاء المقلدة كما أنه يعذر فنحن كذلك معذور. لا، ظنوا المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر والخطأ. وإيضاحه يقول: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلدوه، لأنهم متبعون له فيجري عليهم ما جرى عليه، وهذا ظن كاذب باطل بلا شك، لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وفتاويهم، فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل، ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر على اجتهاده. أما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأعرضوا عن تعلمها إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته، ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله، فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟ هل يساوونهم أو يشتركون معهم؟ كلا. الوجه الخامس، كم لنا؟ ساعة وثمانية. طيب، نكمل هذا الوجه ثم نقف إن شاء الله. الوجه الخامس: اعلم أيها الموفق أن الإنصاف في العلم كما قال الشيخ هنا بأنه زينة العلم، الإنصاف زينة العلم، وهو من العدل، الإنصاف من العدل. في صحيح الإمام البخاري معلقا مجزوما به عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. إذن الإنصاف من النفس وفي العلم عزيز جدا، ما هو ضابطه؟ ضابط الإنصاف في العلم ومن النفس ضابطه ما جاء في صحيح مسلم في حديث مطول من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال عبد الله بن عمرو: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، يعني تأتي الفتنة المهلكة فتنجو منها، ثم تأتي التي بعدها ترى التي سبقتها أرق من هذه والثانية أشد. وفي بعض ألفاظ الحديث: يدفق بعضها بعضا، يعني تتتابع كدفق الماء. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح من النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث هذا هو الضابط، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال الحافظ النووي في شرح مسلم معلقا على قول عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس إلى آخره، قال: هذا أي هذه الجملة، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. هذا الإنصاف، عرفته؟ ولهذا قال العلامة ابن حزم في الأخلاق والسير: من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه، يلوح له، يظهر لك أنك متعسف غير منصف، انتهى. لذا أيها الإخوة أقول: الإنصاف من النفس والإنصاف في العلم دليل على أن هذا الطالب طالب العلم قد أفاده بفضل الله تعلمه. إذا طبق هذا، هذا دليل على أن هذا الطالب قد أفاده تعلمه وأدرك بركة العلم وأدرك فضل العلم ونبل أخلاق أهله. قال الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف. ولك أن تنظر يمنة ويسرى في من يكتب الآن وفي من كتب سابقا وفي من سبق، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم، لأن الله قد أذهب بركة العلم عنه وأذهب النور فتركه في ظلمات الهوى والجهل والتعصب، نعوذ بالله. نقل العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن جملة من الآثار عن السلف رحمهم الله في جوابهم بلا أدري كما مر، فيما لا يعلمه المرء. كثير من السلف يقولون لا أدري لا أعلم. ومما ذكر رحمه الله مما لم أذكره قال: وذكر الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 42 منها لا أدري، يعني التي أجاب 6 مسائل فقط من 48، 42 لا أدري. يقول القرطبي معلقا: قلت ومثله، يعني مثل جواب مالك، كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، وإنما يحمل على ترك ذلك. ما الذي يحمل المرء على أن لا يقول لا أدري فيما لا يعلم؟ لماذا يتكلم في كل شيء ويدخل أنفه في كل قضية وفي كل نازل يعمل قلمه الآثم؟ وكما قيل: قلمه لا يرعف إلا شرا، لا يرعف إلا شرا. ما هو الداعي لهذه الثرثرة المهلكة المبنية على جهالات واضحة وتعصب مقيت؟ ما الداعي؟ لماذا يترك لا أدري؟ لماذا لا يكف لسانه وبنانه؟ لماذا لا يخوض عبر واتساب وغير ذلك؟ لماذا؟ سأل نفسك لماذا يترك هؤلاء هذا؟ لماذا عدلوا عن قول لا أدري فصاروا يدرون في كل شيء وهم يعلمون أنهم لا يدرون كل شيء؟ قال: وإنما يحمل على ترك ذلك، ترك لا أدري، الرياسة، حب الزعامة، حب الزعامة، حب الرياسة، الركض بجهالات وهوى في تقلد المناصب هذه الكاذبة وهم يعلمون، والله جل في علاه يعلم من فوق 7 سماوات أنهم كذبة فجرة، وليسوا أهلا لأن يقودوا قطيعا من الغنم، فضلا أن يقودوا ماذا؟ أمة الإسلام وشباب المسلمين. إنما يحمل على ترك ذلك الرياسة وعدم الإنصاف، وعدم ماذا؟ الإنصاف في العلم. لو أنصف في العلم لما أقحم نفسه ولقال لا أدري. ثم نقل كلام الإمام بن عبد البر من بركة العلم، ثم قال: روى يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. مالك ما في زماننا شيء أقل من إيش؟ من الإنصاف. علق أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير والذي توفي سنة 71 بعد 671 من الهجرة، علق على كلام مالك: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال: هذا في زمن مالك، وكان الإنصاف قليلاً وعزيزاً، هذا في زمن مالك، فكيف في زماننا اليوم الذي عم فيه الفساد وكثر فيه الطغام وطلب فيه العلم للرئاسة لا للدراية بل للظهور في الدنيا وغالبة الأقران، مغالبة الناس، مخاصمة الناس، وطلب فيه العلم للرئاسة لا للدراية بل للظهور في الدنيا وغالبة الأقران. يغلبهم بماذا؟ بعلم؟ بعدل؟ لا، لأنه غير منصف. قال: بل للظهور في الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يقسي القلب ويورث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى من علاماتها. لا تقول لما شققت، أفعالك تدل، مغراف لما في قلبك، على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى. لو خاف من الله وأنه سيحاسبه وسيؤاخذه بين يديه تعالى ما نطق بهذا الباطل ولا أمسك وراجع نفسه، انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا في زمن أبي عبد الله القرطبي وهو يشكو، وبينه وبين مالك رحمه الله قرابة 5 قرون. كيف بزماننا هذا بعد 7 قرون من أبي عبد الله القرطبي وزمانه، بل بعد 14 قرنا من زمان النبوة، وقد أطلت على الناس فتن عظيمة جعلت كثيرا من الناس في حيرة من أمرهم أو في حيارة من أمرهم، جعلت الحليم حيرانا. وقد صرنا إلى الزمن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بأن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله، عرض قليل زائل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. أنت مخطئ، أنت مضل، أنت صحيح، أنت سقيم، أنت كذا، أنت هذا قول باطل، هذا قول صحيح. وقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأمرت لأعدل بينكم، فورثة الرسول صلى الله عليه وسلم منصبهم العدل بين الطوائف، وأن لا يميل أحد مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه. ما هو عشان قريبي ولا بني جلدتي ولا بني قومي. يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو العلم الذي قد شمر إليه ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه. لا يثني عنانه عذل عاذل، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل. وقال في موطن آخر من الإعلام: من له قدم راسخة في الشريعة، من له قدم راسخة في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردها، وكان الإنصاف أحب إليه من التعصب والهوى، والعلم والحجة والبرهان، والعلم والحجة آثر عنده من التقليد، ولم يكد يخفى عليه وجه الصواب، والله الموفق. وهذه المسألة من نفائس هذا الكتاب. والجاهل الظالم لا يرى الإحسان إلا إساءة، ولا يرى الهدى إلا ضلالة. يعكس مفهوم معكوس ماذا يقال؟ فهمه ماذا؟ معكوس، ورأيه منكوس، نعوذ بالله. هنا تنبيه أخير أراه مهما في هذا المقام، وأتكلم عن مسألة التعصب هذه والتحذير منها. أقول: قد بلينا وابتلينا في هذا الزمن الذي نحن فيه، هذا الزمن المتأخر، ابتلينا أكثر مما ابتلي من قبلنا من أهل العلم، ممن سبقنا، وذلك بظهور نابتة سوء كخضراء الدمن. يرون هؤلاء النابتة، نابتة السوء، أن من كثرت كتاباته وهرطقاته وسفسطاته وثرثر كثيرا، يظنون أنه أعلم، أنه أعلم ممن ليس كذلك، بل يظنون أنه عالم ويعدونه في أهل العلم، بل لربما قدمه بعض أهل الجهالات من نابتة السوء على أهل العلم حقاً وصدقاً، ونحو ذلك مما يروج له هؤلاء النابتة. وفي أمثال هؤلاء الدخلاء يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف: هؤلاء السفهاء، ليس الكلام موجها إليه، لأن هؤلاء أعماهم الهوى والتعصب وأرداهم وأصابهم في مقتل، لكن الكلام لغيرهم ممن يبحث عن الحق وشغب عليه فيه ليعلم الحق ويظهر له وجه الصدق، بارك الله فيك. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: هؤلاء يحرقون بالعلم، لأن لا علم عندهم ولا خلق، فيجابه هؤلاء بسيف العلم والسنة فقط، كما جابها الإمام الحبر عبد الله بن عباس نابتة السوء أولئك الخوارج، ولما ناظرهم في قضية الخوارج والخروج على علي رضي الله عنه. يقول الإمام ابن رجب في فضل علم السلف: مما أنكر وأئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، كثرة الجدال والسفسطة والخصام. ما أن تقول قولا ينشب في حلقك يقول: قلت ما قلت، يقولون ما يقول، وهو جاهل جويهل، لا يؤدب نفسه ولا يؤدب أهل بيته، لعلهم من العاقين لآبائهم وأمهاتهم، وإن كان له زوجة وذرية من أبعد الناس تربية لهم، ولعل المرأة نافرة منه ومن أخلاقه المشينة. قال: ولم يكن ذلك طريقة أئمة السلف، أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم، كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم. الخلاف والاختلاف، الحنفي قال، الشافعي قال، المالكي قال، الحنبلي قال، فلان قال، فلنتان ما قال. يقول: وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع، حتى شغلهم عن العلم النافع، إلى أن قال: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر، بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. افهم كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام الأئمة، هذه العبارة المختصرة يغنيك عن ثرثرات الكثيرين. يقول: بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. قد يفوت هذا المثرثر الكثير ما قاله الأئمة من الصواب ووجه الصواب. فما سكت من سكت، فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا. ما هو ساكت أنه عاجز عن مجاراتك في السفر هذا، ولا سكت جهلا. قال: ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، أن هذا عنده علم أكثر منهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، حبا للكلام، يظنون هذا المتكلم الكثير أعلم وأتقن وقلة ورع. وذكر آثارا رحمه الله في هذا المقام، ثم قال: وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. وقد فتن، يقول الإمام ابن رجب، هذه الفتنة التي نحن فيها، هو يحكي عن الذين أدراكهم، قد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، ممن لم يجاره في سفه ولا في طيش. قال: وهذا جهل محض. ما هو جهل يعني فيه علم، جهل محض، محض. وانظر، تريد أن تعرف أنه جهل محض؟ قال: وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، صحيح؟ وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة مختصرة أو محصلة للمقاصد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال إلى أن قال. فيجب أن يعتقد أنه ليس في كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا مرة أخرى قال، وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعده. شوف الراعي، لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولاً ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وكان كذلك أعلم ممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. ما رأيك في هذا البلاء وهذه الجهالات؟ من يقول مثل هذا القول، هذا الحكم فيه أو في هذه المقالة، قال هذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفيه إشارة، قول ابن مسعود فيه إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. انتهى كلامه رحمه الله. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا آخر درس بارك الله فيك، به تتوقف الدروس جميعا لقرب دخول رمضان إن شاء الله. أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم فيه لمراضيه، وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.